بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء العاشر من لقاءات طلاب العلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. تم هذا اللقاء يوم الثلاثاء العاشر من شهر جماد الأولى عام 35 هجرية بمسجد بدر الأتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، هذا سؤال تطلب كاتبته أو كاتبه، ويقول: إن لكم أختا مصابة بمرض وهو خطير، وتطلب من الجميع أن يدعو لها، هذا سؤال ليس استفسار، وإنما يخبر بأن لكم أختا في الله مريضة وحالها صعبة، فتطلب من إخوانها المسلمين أن يدعو لها، وبالذات مني ومنكم، وإني داع فأمنوا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يشفيها، نسأله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يشفيها. نسأل الله جل وعلا أن يشفيها، وأن يجمع لها بين الأجر والعافية، وأن يورثها الصبر، وأن لا يحرمها الأجر، وأن يعجل لها بالشفاء. نسأل الله لها ذلك. هذا يسأل يقول: كيف يستطيع الإنسان أو طالب العلم أن يحول العلم الذي تعلمه إلى عمل؟ كيف؟ هذا السؤال ما يحتاج إلى كيف. الله سبحانه وتعالى إذا أمرك بأمر فلا يخلو إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر ندب واستحباب، فأمر الوجوب يجب عليك المبادرة إليه، ولا يجوز لك التخلف عنه. فإذا أمرك سبحانه وتعالى بأن تصدق في الحديث، هل يجوز لك أن تتخلف عن هذا؟ لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهكذا الندب يستحب لك أن تسارع إليه، فإنه يكمل به ما حصل من النقص في الفرائض. فمثلا من صلى لله جل وعلا في يوم كم؟ 12 ركعة، بنى الله له بها بيتا في الجنة. وقد جاء بيان هذه 12 ركعة بأنها ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. فينبغي لك ألا تفرط في هذا، لأن الله جل وعلا يوم القيامة يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع. هذا في الصلاة، فإذا حصل له نقص في الفرائض يكمل من التطوع، فينبغي للعبد أن يسارع إلى مثل هذا الندب. وفي قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ماذا افترض الله عليه؟ فذكر له الفرائض عليه الصلاة والسلام، وكان من ضمنها الصلاة. قال: فهل علي شيء؟ لما ذكر خمس صلوات في اليوم من الليل قال لا إلا أن تطوع، فالتطوع يكمل الله سبحانه وتعالى منه لعبده النقص الحاصل في الفرائض، فعليك أن تبادر إلى هذا. وهكذا صيام الست من شوال 3 أيام من كل شهر لك في ذلك الأجر، لكن ليس بواجب عليك. والإنسان لا يفرط في مثل هذه الفرص وفي مثل هذه الجوائز العظيمة والأعمال فيها يسيرة. فأنت إذا عملت بهذا فقد عملت بالعلم. وهكذا في النهي، إما أن يكون محرما نهي تحريم، وإما أن يكون للكراهة. فأما التحريم فلا يجوز لك أن تدنو منه فضلا عن أن تقع فيه، تبعد عن ذلك كله. فالواجب على العبد أن يبتعد، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، فنهاك الله جل وعلا عن الشرك ونهاك عن قول الزور، هذا نهي تحريم. فلا يجوز لك أن تقول زورا، ولا يجوز لك أن تقع في الشرك، ولا أن تغشى فجورا. لكن إذا كان النهي للكراهة فالأحسن أن تبتعد، وإن فعلت فلا شيء عليك، فإن المكروه هو الذي في تركه الثواب ولم يكن في فعله عقاب، ولم يرد في فعله عقاب، فهذا هو المكروه. مثل أن يؤتى إليك بالثوم والكراث والبصل فالأحسن ألا تأكل. لما؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لكن إن أكلت فلا شيء عليك، أحرام هو؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني يناجي من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا مكروه، فإن فعلت جاز، مباح حلال، لكن الأولى تركه. لما؟ لأنه يحصل منه هذا الذي ذكرنا، وقد يتطرق إلى الإنسان وقت الأكل يكون قريب من الصلاة، فيكون حينئذ يقع في المحظور وهو الإيذاء لعباد الله إذا جاء إلى المسجد. فأنت إذا فعلت ذلك تكون قد عملت بالعلم. وهكذا في جميع الأبواب، وقد كان سلفنا رحمهم الله تعالى الصالح يتأولون النصوص، يعني يعملون بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من تأول القرآن وأول من امتثل أمره، كما جاء في حديث جابر في حجته قال والقرآن ينزل، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما عمل به عملوا، يتأول القرآن. وحديث عائشة لما جاء فتح مكة وحصل فتح مكة أنزل الله جل وعلا عليه إذا جاء نصر الله الفتح، وفيه فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن، يعني يتأول يعمل. قال فما عمل به من عمل عملنا به، كما في حديث جابر أيضا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد أن يبادر إلى ذلك فيعمل بكل ما جاء من الأوامر بقدر استطاعته، على القاعدة النبوية التي قال أهل العلم فيها الأمر يأتي الإنسان فيه بما يستطيع. والمراد بما يستطيع ما هو ينام ويفرط، لا، المراد يخرج بذلك العاجز الذي لا قدرة له، لقول عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأحمد رحمه الله تعالى وطائفة السلف كانوا على ذلك، حتى إنه رضي الله عنه لما روى حديث الحجامة احتجم وأعطى الحجامة دينارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التأول للعلم والعمل به، والعمل بالعلم يورث العبد حفظ ذلك العلم، حفظ ذلك العلم، لأن العلم يثبت بالعمل، يثبت بالعمل لأنه يهتف به، فإن أجيب وإلا ارتحل. فينبغي للإنسان أن يبادر إلى هذا، مثل صيام 6 أيام من شوال أيضا، كما جاء في حديث ثوبان إن الله قال الحسنة بعشر أمثالها، 30 يوما بكم؟ 10 أشهر، و6 أيام بشهرين، كما جاء ذلك في حديث ثوبان في سنن النسائي بإسناد صحيح، وحديث أبي أيوب في صحيح مسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وأنت ترى نفسك وترى عامة المسلمين يصومون هذه 6، وعلى هذا جماهير العلم خلافا لمالك رحمه الله تعالى، وإلا جماهير العلم كلهم على استحباب صيام أيام 6 من شوال، وحديثها في الصحيح في صحيح مسلم، وإن كان بعضهم تكلم فيه، لكن الكلام الذي تكلم به لا يضر، لا يضره، لأن الأحاديث، هذا الحديث وإن كان فيه سعد بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو أخو يحيى بن سعيد وأخو هم 3، يحيى بن سعيد وسعد بن سعيد وعمر بن سعيد، فهؤلاء 3، الأول إمام والثاني لا بأس به، وسعد بن سعيد فيه ضعف، لكن ضعفه لم يصل إلى درجة الترك، فلذلك خرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ومسلم له نظر، ويشهد له حديث ثوبان السابق. وأما من قال بوقفه كالإمام أحمد رحمه الله تعالى رجح الوقف، فإذا كان هذه الطريق الراجع عندك الوقف فيها، فإن الأئمة رحمه الله تعالى نظروا إلى الطرق الأخرى، وإذا بها تشهد لما؟ تشهد للرفع، تشهد الرفع، فمثل هذا الآن الناس تعمل به وهو في الصحيح، فإذا عملوا به فقد عملوا بالعلم، وأنت منهم أيها الأخ السائل. فالشاهد عليك أن تأخذ نفسك بالجد، وأن تبتعد عن الكسل، فإن صلاح العلم إصلاح العمل. فالذي ينبغي لطالب العلم خاصة ولأهل العلم خاصة يتميزون بذلك عن غيرهم، أنهم يعملوا بما صح عندهم من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة، كما قال ذلك النووي ناقل له عن أهل العلم رحمهم الله تعالى، فبذلك يحصل لك العمل بما تعلمت. والأصل في هذا كما قلت يعود إلى أخذك نفسك بالجد، وعدم ترك الحبل لها على الغارب، وتركها وما تهوى وما تشتهي وما تتمنى، فإنك إن تركتها هلكت. نسأل الله الإعانة لنا ولكم جميعا. وهذا يقول كيف يقوي طالب العلم ملكة الحفظ والفهم، لأن كثيرا من الطلبة يتركون طلب العلم لفقد هاتين الخصلتين. أما تقوية الحفظ فأولا بدعاء الله جل وعلا بأن يزيدك من العلم، والحفظ هو العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فحث الله جل وعز على الحفظ بمدحه لحفظة هذا العلم الذي هو القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فدعا لصاحب الحفظ بالنظارة، وهي جمال الوجه وبهاء الوجه بسبب اشتغاله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وأداء يحفظه هو حتى يؤديه إلى غيره، فهذا حث على الحفظ. والحديث الآخر الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحال الناس وأنهم مثل الأرض، وشبههم بثلاث طوائف من الأرض: الطائفة النقية التي قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى الكثير، والطائفة الأخرى التي هي أجادب أمسكت الناس أمسكت الماء، فهذه عندها حفظ لكن ما انتفعت فيه، ما في فهم، ولكن جاء الناس فاستنبطوا منها الماء وسقوا وزرعوا، فهذا الذي يحمل الفقه ليس بفقيه. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فهذا الذي لا يحفظ ولا يفهم، والأول يحفظ إن ضعف فهمه أو انعدم الثاني، والأول هو الذي يحفظ ويفهم. فهذه النصوص كلها دالة على الحفظ، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بذلك. ومن أعظم الأسباب بعد الدعاء الاستقامة على أمر الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى. وإذا قام العبد بما يجب عليه أنار الله بصيرته وأقوى حافظته، قوى حافظته وحفظ عليه جوارحه، لا شك في ذلك. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي. فالمعاصي تطفئ نور القلب، فإذا انطفأ نور القلب ذهب منه الحفظ والفهم جميعا، عياذا بالله من ذلك. كما عليه في السبب الثالث أن يجاهد نفسه وأن لا يتركها لما تشتهي، وعليه أن يأخذها بالجد والعزم. والسبب الرابع عليه أن يتخول أوقات الفراغ، فراغ الذهن من الشواغل والعوارض والموانع التي تمنعه من ذلك، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تعين على الحفظ. كان يقرأ في أول النهار بعد الفجر بعد ما يؤدي أذكاره في الحفظ، أو في آخر الليل إذا هدأ كان عنده قوة يقرأ في مثل هذا الوقت يراجع حفظه. وأحسن وقت للحفظ هو ما كان في أول النهار، وأحسن وقت للمراجعة ما كان في آخر النهار، فإن آخر النهار يكون الإنسان مرهقا متعبا لا يستطيع، وربما يعجز عن أن يمسك بالكتاب، فهنا يأتي وقت المراجعة. وأول النهار وقت الجد والقوة وصفاء الذهن، فهنا ينتهز الوقت في الحفظ. هذا سبب رابع. والسبب الخامس أن يبتعد عن الكثرة من الأكل، فإن البطنة تذهب الفطنة، كثرة الأكل هذه تثقل الإنسان وتورثه الكسل، وإذا أورث الإنسان الكسل ضعف نشاطه وابتعد عن العمل. وأن تنظر، انظر إلى مثل واحد: الحيوانات التي تعد للسباق إذا أرادوا أن يسابقوا بها، أراد أصحابها أن يسابقوا بها يضمرونها ولا يملون بطونها؟ الإبل إذا أراد أصحابها أن يجروا لها سباقا يضمرونها عن الأكل والشرب ولا يملؤون بطونها بالأكل والشرب؟ يضمرونها. فإذا قل الأكل والشرب خف الجسم، خف البدن، فينشط حينئذ للسباق. نعم، هذا هو: ولم تزل تقطع جلباب الدجى بجالمير يدي وسيف العنوق، فما استراحت من عبور جعفر ومن صعود بصعيد زلقي إلا وفي خفخاض دمع عينها خاضت وغابت بسراب مطبقي. إلى أن قال: حتى غدت خوصا عجافا ضمرا، أعناقها تشكو طويل العناق مرثومة الأيدي، شكت فرط الوجا لكنها تشكو لقير مشفقي، قد ذهبت عنها المحاسن بإدمان السرى وقلة الترفق، إلى آخره. فهذه مضمرة، فلما ضمرت شدت في السير واجتهدت فيه، ولم تزل تقطع جلباب الدجى بجلم اليد وسيف العنق. الإبل ما تمشي هكذا كأنها مقص يديها في الأمام، فالمقص هذا تقطع به الطريق في الليل، هذا هو الجلم، الجلم هو المقص في اللغة العربية. ولم تزل تقطع جلباب الدجى بجلم اليد وسيف العنق، مسافرة، فإذا خفت مشت، أما إذا بطنت فإنها تثقل. فهكذا الإنسان إذا امتلأ بطنه ثقل، وإذا خف نشط، فعليه أن يبتعد أيضا عن الزائد في الأكل، ويأخذ بقدر البلغة، قدر ما يحتاج، فيخف بطنه وينشط جسمه ويصفى ذهنه. فالتخمة جالبة للكسل وجالبة للنوم، وهذا أعظم من أعظم الأسباب التي تنافي تحصيل العلم وحفظ العلم، وما أبعد العلم كما يقول البردي، فما أبعد العلم على أهل الكسل. الذي يريد أن ينام 25 ساعة ويبغى يحفظ هذا ما يمكن، ويبغى يتفقه هذا ما يمكن، لابد أن تصبر وتجتهد. وقد قال ابن أبي كثير كما هو في صحيح مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. فإذا نصبت أصبت، إذا نصبت أصبت، من نصب يعني تعب أصاب، وانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فلا بد من أن تنصب لتتعب لتحصل، إذا تعبت حصلت، لتتعب في سبيل التحصيل رخيص. والله جل وعلا قد أشار إلى ذلك: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب، يعني اجتهد، وإلى ربك فارغب، وانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فعليك أن تبتعد عن هذا بقدر ما تستطيع، كذلك أن تبتعد عن الكثير من النوم. لابد من أن تبتعد عن الفضلة من النوم الزائد من النوم، فتأخذ بحظ النفس الذي يجمها ويريح الجسم ويؤدي إلى صفاء الذهن. وما عدا ذلك لا، اعرف أنه مرض، هذا داء، فلا تستجب له. يذهب عليك النهار حتى الساعة 10 وانت نايم، هاي مصيبة. كيف تبغى تحفظ؟ هاي مصيبة. يذهب عليك النهار للساعة 11 وانت نايم، مصيبة. يذهب عليك الليل كله وانت جالس فيما لا فائدة فيه، كيف تقرأ؟ متى تقرأ؟ متى تحفظ؟ هذه مصيبة ثانية. فلا بد من أن يتفرغ الإنسان ويحاول أن يجتنب الفضل من الطعام والزيادة فيه، والفضل من النوم، ولا يأخذ إلا بقدر الحاجة منهما. كذلك في الخلطة، وهذا من أعظم الأسباب في الخلطة، عليك أن تجتنب الخلطة الزائدة للناس التي تضيع عليك الوقت. فإن الناس على ثلاثة أقسام: منهم من صحبته مثل الدواء، هذا لا تأخذه إلا في وقت المرض. كيف؟ إذا ضاق صدرك وجاءك شيء من الضيق تجلس معه، تجد عنده الطرف والملح والفوائد، فتقضي الوقت معه بخير الكلام الذي يشرح الصدر ويسلي نفس الإنسان. ومنهم من صحبته كالطعام والشراب، هذا لا تأخذه إلا في وقت الحاجة إليه، ومعنى ذلك أنها تتكرر، فتأخذ معه مجالس بقدر ما تحتاج. ومنهم من صحبته كالهوى لا تستغني عنه، وهذا الذي يأخذك إلى معالي الأمور ويعينك على نفسك، فهذا لا تستطيع مفارقته. وإذا صاحبت فاصحب ماجدا لا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم، هذا يعينك على نفسك. نذاكر قال نعم تم، نسافر لطلب العلم تم نعم، وهكذا. هذا تصحبه ولا تستغني عنه، وهذا الذي تذكرك بالله رؤيته، أو تدلك على الله كلمته، أو كما قال الآخر: يذكرك بالله حاله، أو يدلك على الله مقاله. هذا لا تستغني عنه، وهذا الذي حصل للأولين. فلان يقول رفيق فلان في الرحلة والطلب، فأنت لا تصحب الكسالى، وإنما تصحب صاحب الهمة العالية لتعلو في همتك. فإن المرء يقاس بالمرء، والمرء على شاكلة المرء، شبيه الشيء منجذب إليه. الكسلان للكسلان، والنشيط مع النشيط، والمجتهد مع المجتهد. ترى أنت الممتاز ما يروح عند الكسالى في المدارس، ما يبحث إلا عن واحد مثله، فتجده وإياه سوا. لما؟ لأنه ما يضيع عليه الوقت ويستفيد منه، وذاك يستفيد أيضا منه إذا راجع العلم والمسائل. فهكذا إذا صحبت فإنما تصحب الذي يفيدك، إنما يجلس المرء إلى من يفيده في دينه، من يفيده في دينه. فالواجب على الإنسان طالب العلم الذي يريد أن يحصل أن يكون على هذا النحو. وأما من بقي بعد هؤلاء الثلاثة فما بقي إلا واحد الرابع، هذا معلوم للجميع، خارج عن القسمة التي سمعتموها بالاستقراء، وهو الذي صحبته مرض، هذا لا يصحب أبدا. فالغاغة والنوكة والسفل من الناس من جالسهم يجني ندما، من جالس الغاغة النوكة جنى ندما، فلا بد وأن يندم. والسفل كذلك مجالستهم ندامة، فإن المرء يعير بهم، نعوذ بالله من ذلك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حال الجلساء في الحديث الذي تعرفون، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فهذا لا يجالس أبدا. فإذا رأيت طالب العلم مع من كان على هذه الشاكلة هذا باب آخر، إذا لم يكن لدعوته ونصيحته مجلسا مجلسين يدعوه لذلك، إلا فلا ينبغي له أن يكون جليسه قعيده، وأن يكون معه دائما وأبدا، إنما هذا مريض يحتاج إليه هو لأن يعالجه. ولكن ليس معنى ذلك أن يمرض بسببه، فإنه ما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. فالنصيحة والرفق به واللطف به وبذل حسن المعشر له في وقت ما لا يعني ذلك المخالطة، أما المصاحبة، أما أن تصاحبه فهذا شيء لا يحسن بك. فالإنسان إذا حصل له هذا حصل له بإذن الله تبارك وتعالى الحفظ. وهناك أيضا سبب آخر نختم به، وهو أن يستشير، أن يستشير كيف يبدأ في العلوم، يستشير العارف، يستشير العارف كيف يبدأ فيعطيه الأسهل فالأسهل، فيترقى من القصير المتوسط إلى الطويل. وليس المهم أن تحفظ، ولكن المهم أن تحافظ على ما حفظته، وهذا هو الأهم، وذلك بمراجعة المحفوظ، ليكن لك وقت من أوقاتك يوميا تراجع فيه من محفوظك كله، يوم في كذا ويوم في كذا ويوم في كذا، وإن كان اليوم يتسع لأكثر، ساعة في كذا وساعة في كذا وساعة في كذا، والحافظ سهل عليه، يقرأه ويمشي، وفي سيارته وعند الإشارة ينتظر، وفي الوجبات السريعة لو راح في السرة ينتظر، وعند المطاعم، وفي قضاء الأشغال، وفي انتظاره في المستشفى حتى يأتي رقمه، هذا يحافظ، راجع حفظه فيحافظ عليه. لما؟ لأنه قريب في صدره، فما يحتاج إلا أن يتهيأ بالمراجعة. ومن بدأ في هذا سيجد ثقلا في أول الأمر، لكن إن اعتدى عليه يجد الثقل في تركه، يجد الثقل في تركه. فإذا مر عليه يوم ولم يراجع فيه شيء محفوظه يحس كأنه فقد شيئا من جسمه أو عضو من جسمه، فإذا أخذ نفسه بذلك حصل له الخير بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله جل وعلا التوفيق. أما الفهم وهو القسم الثاني من السؤال، فهذا أمره بيد الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الفهوم بين الناس، قد دل على ذلك القرآن والسنة. أما القرآن فقوله جل وعلا ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، فالفهم من الله جل وعلا. وأما السنة فحديث علي، حديث أبي جحيفة رحمه الله الذي سأل فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيح، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كما في البخاري في كتاب العلم؟ قال لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما آتاه الله عبدا مسلما في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قال وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. والعقل المراد به الديات، العقل المراد به الديات، مقادير الديات، إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، فالعقل المراد به الدية، تساق الدية فتعقل في مراح أولياء الدم أولياء المقتول، فسميت عقلا، يعقل ذلكم المقتول فسميت عقلا، أني وقتلي سليما ثم سليكا ثم أعقله، يعني أدفع عقله ديته، كالثوري يضرب لما عافة البقر، وهذا معروف شاهد ابن عقيل عندكم. فالشاهد أن الفقه إنما أمره بيد الله سبحانه وتعالى، فإن الفقه هو الفهم والتفهيم أمره عائد إلى الله جل وعلا، ولكن على الإنسان أن يسعى إليه، وذلك بالتعلم وطلبه على أهله، وكلما ازداد علما ازداد فقها وفهما، فلا يكسل في هذا. والفقه هو ثمرة الأدلة، الفقه هو ثمرة الأدلة، الكتاب والسنة هما الأدلة، وثمرتها الفقه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل إلى آخره. فالشاهد احتفل لهذا الفقه، يعني اعتز به وافرح به واجتهد في طلبه وابتعد عن الكسل، ولا تقول أيضا قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل، ونحن ما نحب أن نكثر من الأشعار في هذا، ونحب أن نكثر من الأدلة الشرعية في هذا الباب. فالشاهد أن طالب العلم إذا أراد التفقه عليه أن ينزل إلى أصحاب الفقه في الدين، وعليه أن يطلب الأسباب والوسائل المعينة له على الفقه، وهي العلوم الآلية، علوم الآلة، فأولا اللغة العربية التي يفقه بها الخطاب ويحسن رد الجواب، وثانيا أصول الفقه التي يفقه بها الأدلة، فلا بد من أن يفقه الأدلة، وفقه الأدلة مبني على معرفة القواعد الأصولية، أصول الفقه التي يفهم بها الخطاب، أما إذا لم يفهم الخطاب فكيف يعمل؟ فهذا الفقه الذي أنت تسعى إليه لا بد أن تحصله بأسبابه، من أعظم أسبابه أن يقرأ في أصول الفقه، أدلة الفقه على الإجمالي وطرق الوصول لاستدلالي، تعرف ذي فن أصول الفقه، من أدركها فهو الأصول فعلما يعلم الخطاب هنا ويعلم دلالته، وهل الدلالة قاطعة، الدلالة ظنية، الدلالة متفق عليها، الدلالة مختلف فيها، أنواع الأدلة، معرفة أنواع الأدلة، معرفة الناسخ، معرفة المنسوخ، معرفة المطلق، معرفة المقيد، معرفة العام، معرفة الخاص، معرفة المجمل، معرفة المبين، وهكذا لا بد من ذلك. فلا بد من أن يقرأ كتابا في الأصول يتقنه حتى يعرف إذا مرت عليه الأدلة كيف يتفقه فيها، ويقرأ كتابا أيضا في الإصطلاح، فهذا أيضا من علوم الآلة، مصطلح الحديث من علوم الآلة، يعرف به صحة الدليل، أما أن يستنبط الحكم من دليل ساقط موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو شديد الضعف، هذا لا عبرة به، لا يفرق بين ما في البخاري وما بين في موضوعات ابن الجوزي، هذا لا عبرة به. واقرأ كتابا يفيد الإصطلاح به، تدري الصحيحة من الموصوف بالسقم، لا بد من كتاب في المصطلح حتى تعرف صحيح سنة الله صلى الله عليه وسلم من ضعيفها، فتستدل بالصحيح ولا تستدل بالضعيف، إلا إذا كان الأصل فيه الأحاديث الصحاح وأوردت ما في معناها من الأحاديث الضعاف، فالأصل ثابت بالصحاح، الأصل وأصول الفقه يحسن به النقش وهو الفهم في الأدلة، فمن لم يكن كذلك فحينئذ يكون أعور. الذي لا حديث عنده ولا معرفة له بعلم الحديث في الاستدلال أعور الفقه، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فإن من عرف الحديث أو علم الحديث قويت حجته، ومن علم اللغة رق طبعه، فإن اللغة العربية تكسب صاحبها مع أدبها رقة الطبع. فلا شك أنه يجب على طالب العلم إذا أراد أن يحصل الفهم أن يسلك طريقه. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. فلا بد من أن تسلك هذا الطريق. وكثرة القراءة في كتب الفقه وكتب فقه الخلاف تورث الإنسان ملكة فقهية، لأنه ينظر في الأدلة ويعرف الصحيح والضعيف والراجح والمرجوح. فطالب العلم المتوسط إذا حسنت نيته وكانت عنده أهلية حسنت نيته، فإنه يعرف بإذن الله تبارك وتعالى الراجح من الرجوح من أقوال العلماء بالأدلة التي تكون معروضة لهم بين يديه إذا حسنت نيته، كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من علماء الإسلام. فلا بد لك أيها الطالب من أن تعتني بهذا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.